مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وهذا الحديث كما ذكر في المسند ورواه ابن مردويه بأطول من هذا، وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم من ذلك، ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يعني أفضل منكم قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، بمعنى وضعنا هذا هو الوجه المفضل فقط، لكن ليس على سبيل الإطلاق، مش معنى ذلك أن الذين أتوا بعد الصحابة يكونون أفضل من الصحابة على الإطلاق، لكن مقصود في هذه الجزئية فقط أفضل، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يدركوا مقام الصحابة، طبعا هذا لا شك فيه، فانتبهوا لهذا وسوف نزيله إيضاحا إن شاء الله تعالى. طبعا القول المفروض هنا إلا لما يقول عبد الرحمن بن يزيد كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود، أو كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، يعني من كان يرى النبي عليه السلام كان يؤمن إلا من طبع الله على قلبه، لكن الباحث عن الحق والصادق في طلبه كانت آيات يعني إيه كانت يعني بديهته تأتيك بالخبر، كمثلا عبد الله بن سلام مجرد ما وهو أكبر عالم من علماء اليهود في المدينة لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه مباشرة، فمجرد أن وقعت عينه على النبي عليه السلام قال فرأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. المعجزات التي شهد الصحابة من مما أعيذ الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، معاينة أحوال الوحي وغير ذلك من هذه الأمور كلها لا شك أنها لا يعذر أحد في عدم الإيمان، فهو يرى النبي عليه السلام ويرى الوحي ينزل ويرى المعجزات ويرى ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وأجزله به، واضح. فيقول إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان الغيب. ثم قرأ صدر سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. وفي الحديث الآخر لما قال أبو عبيدة يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وعند ابن مردويه قال عليه السلام لا يمنعكم من ذلك، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني إيه في إيه بعد كده يعينكم عن الإيمان وأنتم تتلى فيكم آيات الله وفيكم إيه رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي نعم، قوم من بعدكم يؤمنون به ولم يروني. نعم. وفي الحديث الآخر ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، يعني من أتوا بعد النبي عليه السلام ولم يروه وأمنوا بالغيب هم أفضل من الصحابة فقط من هذه الحيثية لا مطلقا، لأن لا يمكن أن يبلغ أحد على الإطلاق مرتبة الصحابة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نالوا فضلا وشرفا لا يمكن على الإطلاق أن يطمح أحد في أن يصل إلى يعني مراتبهم رضي الله تعالى عنهم. أما قول الحافظ هنا وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوزادة التي اختلف فيها أهل الحديث. طبعا الوزادة هي قسم من أقسام صور التحمل وصور التحمل العلمي، يعني يكون مثلا بالسماع بالقراءة على الشيخ بالوصية من ضمن هذه الأشياء الوزادة. الوزادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. وهذا كثير في بصر الإمام أحمد حيث يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان. أيها طبعا موضوع الوزادة لا نريد أن نفصل فيه، وإن كان هو الحظ كثير نفسه قد فصل فيه في كتابه المبارك الباعث الحكيم أو الذي سماه الشيخ أحمد شاكر يعني في تحقيقه إياه الباعث الحكيم شرح اختصار علوم الحديث. وهذه أيضا من جرر العلامة أحمد شاكر له تعليقات رائعة على هذا الكتاب. لكن يعني نقتصر من بعض كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول وبعد فإن الوجابة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى، وإنما ذكر العلماء في هذا الباب الحق به لبيان حكمها وما يستخدمه الناقل في سبيلها، أما العمل بها فقد اختلف فيها قديما، فمعظم المحدثين وفقهاء المالكين قالوا لا يجوز، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه بالقول بالجواب، وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم لوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ، يعني حينما يقف بأن هذا فعلا خط الشيخ الذي يعرفه أو أن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه. وجزم ابن الصلاح بأن القول بوجوب العمل بالوجادة هو الذي لا يكتسبه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على رواية لانفد باب العمل المنقول لتعذر شرط الرواية فيها. وقال الطيوفي في التدريب قال البلخيني واحتج بعضهم للعمل بالوجادة، يقصد بعضهم هنا الحافظ ابن كثير، واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الأنبياء. قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا نحن. فقال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال المذكري وهذا استنباط حسن، وهذا استنباط حسن. قلت المحتج بذلك، قلت بأن الشيخ أحمد شاكر المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين ابن كثير، ذكر ذلك في أوائل تفسيره الموضع الذي وصفنا عنده الآن. والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن نبيه، وله طرق كثيرة أورثتها في الأمالي وفي بعض ألفاظه، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. وفي لفظ من حديث عمر يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه هؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. لكن الحافظ الكثير ناقش الحافظ الشيخ أحمد شاكر يعني ناقش الكثير في هذا الاستنباط وقال فيه نظر وذكر يعني تفصيلا كثيرا في هذه المسألة، فمن أراد فليرجع إلى اختصار علوم الحديث أو الباعث الحديث حديث الشيخ أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث صفحة يعني 127 إلى 131. ثم يقولون ابن كثير في تفسير قوله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. فقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون، يعني زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربانا يتقربون به إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة. مما ينكر فيهن الصدقات هن الناجحات المستفادة. وقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها لصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم له في أموالهم مؤدين، كل ما يجب عليهم الحقوق في المال مؤدين ينفقون. زكاتك زكاة كان ذلك، أو النفقة من لزمته من أهل وعيال وغيرهم، لمن يجب عليه نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله عم وصفهم ومما رزقناهم ينفقون، لأن الله عم وصفهم ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قل: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مجتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين من عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث في هذا كثيرا. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح صليته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته، تعرض الداعي لدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. وقيل في اشتقاقها أقوال أخرى، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، الله تعالى أعلم. وضح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى المقصود هنا من قوله تعالى: ومما رزقناه ينفقون، فقال: عبر في هذه الآية الكريمة بمن التبعيضية. أين هي؟ من ما هي أصلها؟ من ما، لكن أصلها إيه؟ من ما، يعني من هنا التبعيضية، مما رزقناه، لم يقل ما رزقناه ينفقون، ولكن قال من ما، يعني إيه؟ من بعض، من بعض. يقول: عبر في هذه الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله، ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه والذي ينبغي إنفاقه، ولكنه بين في مواضع أخرى أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منها، وذلك كقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو، والمراد بالعفو الزائد على قدر الحالة التي لا بد منها في أصح التفسيرات، وهو مذهب الجمهور. ومنه قول تعالى: حتى عفوا، يعني حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. وقال بعض العلماء: العفو نقيض الجهد أو الجهد، وهو أن ينفق مالا وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهل واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: خذ العفو إني تستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب ولا تنقريني نقرتي الدف مرة فيأباك قلبي والقلوب تقلبوا إني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهبه. والشاهد هنا قوله خذ العفو مني تبتديني مودات، يعني خذ العفو المبلغ أو العطاء الذي لا يرهقني ولا يبلغ أقصى يعني جهدي. وأيضا وضح ذلك قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فنهاه عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ونهاه عن الإسراف بقوله ولا تبسطها كل البسط، فيتعين الوسط بين الأمرين كما بينه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير وبين البخل والاقتصاد، فالجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل، فالمنع في محل الإعطاء مذموم، المنع في مقام يقتضي الإعطاء مذموم. وقد نهى النبي وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. والإعطاء نهى عن إيه؟ عن يعني الإنفاق والبخل. والإعطاء في محل المنع مذموم أيضا، وقد نهى الله عنه نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تبسطها كل البسط. وقد قال الشاعر لا تمتحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى يخجل الديما، فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. وقد بين تعالى في مواضع أخرى أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله، كقوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية. وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وقد قال الشاعر إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. فإن في هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية، مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا، يعني هنا تأتي شبهة، يعني هذا الشرح وهذا البيان يقتضي أن الإنسان يحمد إنفاقه إذا أنفق ما زاد عن الحاجة الضرورية، فحين رأينا بعض الآيات فيها ثناء على قوم بالإنفاق وهم محتاجون إلى ما أنفقوا، وذلك في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالظاهر في الجواب والله تعالى أعلم وما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض، يعني يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، فهو ذهب وتصدق على الأجنبي صدق التطوع وضيع الفريضة الواجبة عليه، فهذا الإنفاق لا يحمد وهذا يذم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابدأ لمن تعول، وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقول. حالة أخرى شخص ليس عنده صبر عن سؤال الناس، كأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس، فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم فلا يجوز له ذلك، هذه حالة أخرى. والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصف والتعفف وعدم السؤال، واضح في هذه الحالة نعم يؤثر على نفسه لكن من أجل النفقات الواجبة تجاه من هم يعني في ولايته، وفي نفس الوقت يكون إذا هو في حد ذاته في نفسه يكون واثقا أنه يصبر على الفقر ويتعفف ولا يسأل الناس، أما أن يعني يتصدق ثم يسأل الناس بعد ذلك فيعني هذا مذموم. وأما على القول لأن قوله تعالى ومما رزقناه ينفقون يعني به الزكاة، فالأمر واضح والعلم عند الله تعالى، طبعا إذا قلنا إن مقصود الزكاة فلا إشكال أن الزكاة فرض غير ذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يشكرون، هل هؤلاء هم المقصود المقصودون هنا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؟ على ثلاثة أحوال حكاها ابن جرير، أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم. والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، والسياق كله في من؟ في حق أهل الكتاب. والأول عموم في جميع المؤمنين من المسلمين وأهل الكتاب. القول الثاني العموم فقط في من؟ في أهل الكتاب الخاصة، كما قال. وعلى هذين القولين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قول الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى قوله يوقنون لمؤمني أهل الكتاب، واختاره ابن جرير. ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة. ابن جرير ما مدى ابن جرير؟ أن الأولى في صفة مؤمن العرب والثانية في صفة مؤمن أهل الكتاب. كل ما مضى يستشهد لقوله بهذه الأدلة، لكن هو ما استشهد به، لكن هو يستشهد ويستغل له بهذه الأدلة. يقول وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين. ما هي المناسبة؟ هذه هي المناسبة، وصف الله في أول السورة المؤمنين والكافرين. فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. هذه هي المناسبة التي لاحظها ابن كثير. قلت والظاهر قول مجاهد أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذلك. وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الذين أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، يعني نحن نؤمن بالتوراة إيمانا مجملا ونؤمن بالإنجيل إيمانا مجملا، بخلاف من كان على يعني من كان من أتباع موسى مثلا فإنه يؤمن بالتوراة وبالإنجيل مفصلا، أتباع عيسى يؤمن بالإنجيل على سبيل التفصيل أن هذه شريعته والكتاب الذي أنزل عليه. أما نحن فغير مطالبين بالإيمان بما في الكتب السابقة مفصلا، نحن نؤمن الإيمان الإيه مجملا، لكن نؤمن بكتابنا القرآن الكريم إيمانا مفصلا. يقول لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وأمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إليكم على سبيل الإجمال. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله تعالى أعلم. وأولئك هم المفلحون، يقول تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. أولئك على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. يكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحد الإخوة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة البقرة إلى الآية الثالثة، فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين شرع عز وجل في ذكر أحوال وصفات الكافرين، فقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما مختصره، يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، لأن الكفر هو التغطية، فيسمى الكفار بهذا الاسم لأنهم غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه. إن الذين كفروا سواء عليهم يعني هم ثابتون على الكفر مستمرون عليه، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا متعب له ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة. فالغاية من هذا التقريب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يشق عليه جدا إعراضهم وكفرهم من شدة شفقته عليهم صلى الله عليه وسلم من عذاب النار، فكان يتألم ذلك حتى كان يهلك وتذهب نفسه الشريفة. فكانت تنزل الآيات تواسيه بصور العدة من المواساة، منها هذا الأسلوب وهو بيان أن الذين حقت عليهم كلمة ربك، يعني قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هؤلاء الذين كتب الله عليهم السخاوة لا يمكن أبدا أن يسعدوا، فمن كتب الله عليه السخاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة، يعني ومع ذلك لابد من إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة عليهم. فمن استجاب له لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنما أنت نذير، الله على كل شيء وكيل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. وقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قوله تعالى لا يؤمنون فيها احتمالان من الأعراب. الأول لا يؤمنون أنها جملة مؤكدة للجملة التي قبلها، يعني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هم كفار في الحالين، سواء في حالة الإنذار أو عدم الإنذار فهم باقون على كفرهم. لا يؤمنون فتأتي جملة لا يؤمنون توكيدا لجملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني إيه؟ لأنهم كفار والكفار لا يؤمنون، فجاءت جملة لا يؤمنون توكيدا بالجملة التي قبلها، يعني هم كفار في الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون قوله لا يؤمنون خبرا، هذه الجملة في محل الخبر، خبر إيه؟ إن الذين كفروا، ثم تأتي جملة اعتراضية أو معترضة سواء عليهم أن نفسهم أو نفسهم، ما لهم لا يؤمنون، إن الذين كفروا لا يؤمنون، فتكون في محل رفع خبر إن، يقول الحافظ ابن كثير. وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون قوله لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى في شأن هؤلاء الكفار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام، إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. إذا هذا التفسير حكاه ابن جرير عن بعض الناس، وصدر الكلام بقوله وقال بعضهم، إن معنى ختم الله على قلوبهم يعني أنهم متكبرون معرضون عن الاستماع لما يدعو إليه من الحق. يقول الإمام ابن جرير: وهذا لا يصح، هذا التفسير لا يصح، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وإسماعهم. قلت، أي الحافظ ابن كثير: وقد أطمر الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هنا. لماذا؟ لأن الزمخشري معتزلي، معتزلي متعصب لمذهب الاعتزال ومعادل ومناسب لأهل السنة والجماعة، فهو طبعا يزعجه جدا الأخذ بظاهر الآية كما هو مذهب أهل السنة، فذلك يحاول أن يطوع الآيات لخدمة مذهبه، وما يبطل مذهبه يحاول تأويله تأويلا فاسدا. يقول ابن كثير بعدما حكى قول ابن جرير: وقال بعضهم إنما معنى قول قطب ونعوا نقوم، يعني أنهم تكبروا وأعرضوا عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق. يقول: وقد أطلب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وثاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، الله تعالى أعلم. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قدر الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله تعالى في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، يعني هذا الختم مثل ما يختم على شيء كناء مثلا، أو أي شيء يختم بخف أو بخف، فلا يوصل إليها إلا بطب ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد طبه خاتمه وحله رباطه. واعلم أن الوقت التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم يبدأ تستأنف الكلام: وعلى أبصارهم غشاوة، وهذه جملة تامة. فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، الطبع إنما يكون على القلب أو على السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبه. وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وهذا في سورة الجاثية. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإشباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور العين. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أضمد في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم ليجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. علق العلامة الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بما يزيد الإيضاح فيما يتعلق بقضية الوقف هنا في هذه الآية. فقال رحمه الله لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلها وأن تكون استئنافية. ختم الله على قلوبهم، فهنا في واو وعلى سمعهم وأيضا وعلى أبصارهم غشاوة، فالواو في الحالين كل واو منهما يحتمل أن تكون يعني عاطفة على ما قبلها ويحتمل أن تكون استئنافية. ولم يبين الله تعالى ذلك هنا، ولكنه بينه في موضع آخر، بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالواو هنا عاطفة. وبين أيضا أن قوله على أبصارهم استئناف، والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة يعني غشاوة على أبصارهم. وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها، ولذلك يجب تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة لقوله ونحو عندي ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. فتحصل أن الختم على القلوب والأسنع وأن الغشاوة على الأبصار، وذلك في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طبعا تعرفون منهج العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، لأن أصل اسم كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فهذا يعني إيه هو أساس منهجي هنا في هذا التفسير. فهذه الآية نفهمها في ضوء آية الجاثية، فهو لم يبينها تعالى هنا لكنه بينها في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. والختم الاتفاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه، والغشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي وجعل على أبصارهم غشاوة كما في سورة الجاثية. وهو كقوله علفتها سجنا وماء باردا حتى شفت هطالة عيناها أو همالة عيناها. علفتها سجنا وماء باردا يعني علفتها سجنا وسقيتها ماء باردا حتى شفت هطالة عيناها. وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وقال الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون وكحلنا العيون. فنفس الشيء هنا من نصب غشاوة يعني فهي تكون إيه قراءة يعني من قرأها على نصب غشاوة فتكون منصوبة لفعل محذوف يعني وجعل على أبصارهم غشاوة. الفيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا، يعني الغشاوة تختص بالأبصار، لكن لا يمنع أن أحيانا الأبصار أيضا يعبر عن الغشاوة التي عليها بالطبع، كما في سورة النحل في قول الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فهنا عاطفة، الواو عاطفة وأبصارهم. فنقول إن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل هو الغشاوة المذكورة في سورتي البقرة والجاثية، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لم يذكر هنا بيانا عن هؤلاء المنافقين، فصرح بذكر بعضهم في قوله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب، كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعلا، وسره على نيته، ومدخله مخرجا، ومشهده مغيبا. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية، نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه. من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. في حال في مكة كان يعني الحال عكس حال النفاق، في المنافق يظهر إيه؟ الإيمان ويظهر الكفر. لا، كان من المؤمنين في مكة من هو في الحقيقة مؤمن لكنه تحت الإكراه يظهر الكفر، فكان الحال على العكس. يقول: لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وازع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، اجعلوه ملكا عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ورحلته، وآخرون من أهل الكتاب. فمن ثم ولد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، المهاجرون لم يكن فيهم أي واحد من المنافقين، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله والدار الآخرة، رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. لأن إظهار هؤلاء المنافقين والخبرة بصفاتهم مما يعني يجعل المؤمنين يحترزون منهم ويعني لا يعتقدون إيمانهم في نفس الأمر فيأخذون حذرهم. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرا. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، هذا مجرد قول، وما هم بالمؤمنين في الحقيقة مجرد لفظ، كما قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا تصدرت السورة وهذه الآية: إذا جاءك المنافقون فقط، حينما يجيئونك فإنهم يشهدون، أما فيما على ذلك فإنهم لا يقرون بهذه الحقيقة. يقول أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولا بالتأكيد في خبرها، قالوا نشهد إنك لرسول الله، كاد المريب أن يقول خذوني، فهم يعرفون أنهم مريبون فلذلك يكثرون من القسم: نشهد إنك لرسول الله. كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك، كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأيضا أكد هنا بقوله: وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول: وما يغرون بصنيعهم هذا، ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ: وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقيا؟ قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية، لينجو مما هو له خائف مخادعا. يعني مثل هذا الذي يستعمل التقية يطلق عليه العرب أيضا لفظ المخادعة. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهره بلسانه سخية مما تخلص به من القتل والسلاء والعذاب العاجل. لماذا تقيل أنه ينتفع بهذا؟ إذا أظهر الإيمان ينتفع بما يظهره من أنه يحكم بإسلامه وينجو من القتل والسلاء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مختص، وذلك من فعله. وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خاضع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك لها أنه يعطيها أميتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها به حياض عطبها، ومجمعها به كأس عذابها، ومديرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معاجها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءته إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون في قلوبهم مرض، ف
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
في قلوبهم مرض شك، فزادهم الله مرضا أي شكا. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض، قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، يعني شكهم في الإسلام. فزادهم الله مرضا أي زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقرئ بما كانوا يكذبون، وكلاهما من القراءات السبعة. وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، يكذبون ويكذبون، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب، يجمعون بين هذا وهذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم سرائره، وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتصادق قوله وعمله لأفلح وأنجح، ولكنهم يقولون نريد أن نجاري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، ويقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن استبهوا جيدا هنا لتفسير حظ كثير الآن، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني كيف ربط الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقضية موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، وربطها أيضا بقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.